بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في هذا اليوم 16 من شهر جمادى الأول 38 و400 وألف. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول، ثم ذكر الأدعية أو بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أشار المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا ما يتعلق بتجهيز الميت وبتدفينه وتغسيله، بين أن من تمام تجهيزه الصلاة عليه، فالصلاة عليه فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه وفاته، لما جاءه الوحي بوفاة النجاشي في أرض الحبشة وهو رجل مسلم، قال: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم المبارك، أن المسلمين بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في كل أحوالهم، حتى إن الميت إذا مات منهم قاموا فصلوا عليه ودعوا له بالرحمة والمغفرة. بين المؤلف كيف يصلى على الميت. هذه الصلاة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، إنما قال أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. أولا، شروط هذه الصلاة هي شروط الصلاة المعروفة من ستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة، ومن شروطها أيضا أن يكون الميت حاضرا بين يدي المصلي، وأن يكون الميت مسلما، وأن يتوضأ الإنسان، يتوضأ ويقوم للصلاة على الميت. وأركان صلاة الجنازة: القيام مع القدرة، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، وفيها أربع تكبيرات، يكبر فيها المصلي أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا قال المؤلف: صفتها أن يقوم فيكبر. هذا التكبير وتكبيرة الإحرام، وهو التكبيرة الأولى من التكبيرات الأربع، فيقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن، ثم يكبر، وهذه التكبيرة الثانية وهي من تكبيرات صلاة الجنازة، ركن من أركانها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد التكبيرة الثانية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، يدعو للميت بما تيسر، فيدعو له بالرحمة والمغفرة. والأفضل أن يحرص على الأدعية المأثورة، وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض هذه الأدعية المأثورة، ومنها أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وهذه أدعية ذكرها المؤلف، وهي مأخوذة من جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتوضأ المسلم ثم يقوم ويجعل الميت بين يديه. السنة في الميت أن يكون، أن يقف الإمام الذي سيصلي على الجنازة، أن يقف في وسط الرجل وعند صدر المرأة، أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند وسط المرأة، لأن ذلك هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، ثم تسوى الصفوف ويستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع هذه التكبيرة، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى كما يفعل في صلاته، ويتعوذ بعد التكبير ويسمي ويقرأ الفاتحة، وإن شاء أن يقرأ سورة أحيانا لا بأس، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، ثم يكبر ويدعو للميت بهذه الأدعية الواردة أو بما تيسر لديه إن لم يكن يحفظ شيئا منها. يقول المؤلف هنا: وإن كان صغيرا، يعني إذا كان الميت صغيرا، قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا. الدعاء العام يعني يقصد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، أو اللهم اغفر له وارحمه، ثم يدعو بهذه الدعوات: اللهم اجعله فرطا، أي سابقا بالخير، سابقا لهما إلى الجنة، فرطا لوالديه، وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه عذاب برحمتك عذاب الجحيم. يعني هذا الدعاء مما ذكره الفقهاء، وليس يعني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الدعاء به، يجوز الدعاء به. إذا دعا للميت يكبر بعد ذلك ويقف بعدها قليلا ويسلم تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. إذا هذا ما يتعلق بصلاة الجنازة. يقول علماء: من فاته بعض الصلاة يدخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته. يعني إذا أدركنا تكبيرتان مع الإمام نكبر، فإذا سلم نكبر بعده تكبيرتين ثم نسلم بعد ذلك. والمؤلف رحمه الله أشار إلى الفضل العظيم الوارد في تكثير الصلاة على الميت، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن هذا الحديث يستدل به على ماذا؟ يستدل به على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. ما من رجل يعني أو امرأة مسلم، احتراز من غير المسلم، يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. هذا شرط مهم، أن يكونوا من أهل التوحيد محققين لتوحيد الله، فإن الله عز وجل يقبل شفاعتهم. شفاعتهم يعني دعاءهم، لأنهم إذا صلوا عليه يقول: اللهم اغفر له، وهذه شفاعة منهم له عند الله. فما أعظم التوحيد وما أجل قدره ومكانته، كيف يعظم حال الموحد وكيف يكون شفيعا عند الله جل وعلا في العصاة وغيره. إذا انتهى الناس من الصلاة عليه شرع لهم المشي مع الجنازة إلى أن تدفن، وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله: وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. إذن هذا الحديث فيه فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها وتشييعها. واتباع الجنازة له حالتان: الحالة الأولى أن يتبعها منذ أن تغسل إلى أن يصلى عليها، والحالة الثانية أن يتبعها بعد الصلاة إلى أن تدفن، فلكل واحدة قيراط من الأجر. القيراط مثل الجبل العظيم كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتباع الجنازة فرض كفاية، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه. حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء في رواية عند مسلم النصيحة له. حق المسلم على المسلم ست، وأضاف إليها وإذا استنصحك فانصح له. فهذا ما يتعلق باتباع الجنازة. والسنة أن تحمل ويمشى بها إلا إذا احتاجوا إلى وضعها في سيارة لبعد القبر ونحو ذلك فلا بأس. ومن سار مع الجنازة يستعمل السكينة والوقار ولا يرفع صوته ولا يصيح كما يفعل بعض الناس اليوم، يصيحون بلا إله إلا الله ويصيحون بالذكر، فإن هذا لم يكن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره للنساء اتباع الجنائز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز. تقول أم عطية: ولم يعزم علينا. فأخذ من ذلك جماعة من الفقهاء أن ذلك يكره للنساء. ويدفن الميت في المقبرة، المقبرة الخاصة بالموتى، لا يتخذ له يعني قبر في بيته ولا في مسجد ولا نحو ذلك مما يفعله بعض الناس. ويسير معها الإنسان فلا يجلس حتى توضع، لا يجلس حتى توضع. إذا جاء الناس إلى القبر وإلى وضع الميت في قبره، فقد أشار هنا المؤلف إلى بعض الأمور المتعلقة بالقبور، فقال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إذا دفن الميت وأهيل عليه التراب، يعاد التراب الذي أخرج من لحده إليه فيوضع القبر مسنما ويرفع قليلا حتى يصان عن الجلوس عليه ونحو ذلك ويعرف، فلا يداس ولا يعني يحفر فيه مرة أخرى ونحو ذلك. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. التجصيص أن يطلب الجص وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه بهذه البنايات التي توضع عليها الزخارف ونحو ذلك، هذا منهي عنه وهو حرام لا يجوز. وفي ذلك صيانة للتوحيد وحماية لجنابه. وأن يقعد عليه، لا يجوز الجلوس على القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وأن يبنى عليه، ما يجوز البناء على القبور، لا يبنى عليها، لا من أجل معرفة من هو المقبور ولا من أجل أن يعني يتخذهم بعض الناس أولياء وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا ينهانا إلا عما فيه، عما في تركه خير لنا وعما في الوقوع فيه شر عظيم. يقول العلماء رحمه الله تعالى: قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب لله من أجله. فالبناء على القبور فيه مفاسد، منها اعتياد الناس الصلاة عندها. إذا بني على القبور يعتقد بعض الناس أن في ذلك ميزة فربما صلى عنده. ومنها أن بعض الناس يتحرى الدعاء لله جل وعلا عند القبر، فيقولون: الدعاء عند قبر فلان مستجاب، فيخصونه بذلك. ومنها ما يعتقده بعض الجهال أن بعض هذه القبور التي عليها القباب والأبنية أن أصحابها يدفعون البلاء ويجلبون النعماء. ومن المفاسد العظيمة أن أصحابها يدخلون في اللعن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد. فالإنسان يدخل في هذه اللعنة. كم من الناس من عظم هذه القبور والأضرحة بسبب هذه البنايات التي وجدت عليها. ومنها أيضا ما يوجد في بعض الدول من اجتماع الرجال والنساء عند هذه القبور والأبنية، وما يحصل من وراء ذلك من الاختلاط المحرم وترك الصلوات وغير ذلك. ومنها أن بعض الجهال قد يهدي لهذه القبور بعض الهدايا، ربما من الأموال وربما من الخزائن وربما من النذور لاعتقادهم ما فيها من الخير. فأصبح بعض الناس كل من توسموا فيه الصلاح إذا مات بنوا على قبره بناية واتخذوه كما يقال ولي يعبد ويدعى من دون الله جل وعلا. فلا شك أن هذا لا يجوز وأنه محرم وأنه لا يدعى إلا الله جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. صلاحه لنفسه، فإنه لا ليس بيده دفع ضر ولا جلب نفع. نعم. والسنة، السنة في القبر أن يعمق وأن يوسع وأن يلحد. الإنسان إذا وضع، الميت إذا وضع في القبر، إما أن يوضع في شق يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها، وإما أن يلحد وهي الحفيرة في جانب القبر. واللحد أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فيوضع الميت في قبره كما ذكرنا، ويرفع القبر على الأرض بمقدار شبر ولا يبنى عليه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال المؤلف بعد ذلك: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا فرغ الناس من دفن الميت يدعون له، يستغفرون له، يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيدعى له بالتثبيت. وهذا من حق الميت علينا أن يدعى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا في هذا الموضع على الدعاء له، وهذا الذي هو الدعاء له بالتثبيت والاستغفار له في هذا الموضع من السنة. أما ما يفعله بعض الناس من تلقين الميت عند دفنه فيقال له: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما خرجت عليه من هذه الدنيا، واذكر لا إله إلا الله، فإذا سألك الملكان فقال لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. هذا التلقين لا يجوز، لأنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا انتهى الإنسان من دفن الميت فإنه يقف فيدعو الله عز وجل له ويستغفر له ويسأل له التثبيت كما حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. أما قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد مات له أناس كثير في زمانه من أهل بيته ومن أصحابه، فقد مات حمزة ومات غيره من شهداء أحد، وكان يزورهم صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو الله عز وجل لهم. فلم يؤثر أنه كان يقرأ الفاتحة ولا أنه كان يقرأ قل هو الله أحد لأهل المقابر ولا شيء من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. بعد أن انتهى المؤلف مما يتعلق بأحكام الجنائز من تغسيل وتكفين ودفن، ذكر جملة مما تتعلق بتعزية الميت، فقال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. ويستحب تعزية المصاب بالميت، التعزية هي تسلية المصاب، تسلية المصاب وتقويته على تحمل المصيبة. كيف نسليه وكيف نحمله على أن يصبر؟ بأن نذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب، ونذكر له ما يتعلق بحال الدنيا وغير ذلك من الكلمات التي يكون فيها تسلية له. والتعزية مستحبة بإجماع أهل العلم، مستحبة قبل الدفن وبعده، وتشرع لأهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر. وكذلك لكل من يكون ذهاب هذا الميت مصابا له من صديق عزيز ونحو ذلك، فإنه يعزى ويقال له ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. أو يقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر الله لميتك، وغير ذلك من الكلمات التي يتناقلها الناس اليوم ويعرفونها، وهي فيها تسلية. والرجل يعزي الرجل، والمرأة تعزي المرأة، ويجوز أن يعزي الرجل المرأة إذا لم توجد فتنة، وكذلك المرأة تعزي الرجل إذا لم يوجد هناك فتنة، فإذا خشي من الفتنة فإن ذلك يجتنب. فالرجل الأجنبي لا يعزي الشواب من النساء لمخافة الفتنة إلا إذا أمن ذلك. ويجوز تعزية أهل المعاصي، يجوز تعزية أهل المعاصي، يعني إذا جئنا إلى إنسان قد مات له ميت ووجدناه يستعمل معصية الله، مثلا تأتي إلى بعض النساء فتجدها تنوح وتصيح فتنهاها عن هذا المنكر، وتعزيها وتقول لها اصبري، وتقول لها تعلمها السنة وغير ذلك. وهكذا جاء الإنسان وهو يتسخط من هذه المصيبة التي نزلت به فإنه يعزى ويؤمر بأن يصبر وأن يحتسب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعزية الكافر، والراجح في تعزية الكفار أن ذلك بحسب المصلحة. إذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم أو كف شرهم الذي لا يمكن إلا بالتعزية فهو جائز، وينوي المسلم دعوتهم للإسلام وتأليف قلوبهم على ذلك، لكن لا يدعى لهم بالمغفرة ولا بالرحمة، وإنما يدعى للحي بالحياة الحسنة والطيبة والسعادة وغير ذلك. واختلف العلماء في الجلوس للتعزية، فكره جماعة من العلماء، لأنه جاء عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وهذا المقصود به والله أعلم الاجتماع مع أكل الطعام، أما إذا جاء وعزاه وجلس قليلا ثم انصرف فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، فلا يطيل المكث عندهم ما لم يكن في جلوسه عندهم مصلحة وتسلية لهم. واجتماع الناس في وقت التعزية لقراءة القرآن وإهدائه للميت هذا مما اختلف فيه العلم، والراجح أنه لا يصلح ولا يجوز، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. تقول لهذا المصاب أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وتنصرف، ولا يشترط تعزيته في مكان معين، بل يعزى في المقبرة ويعزى في المسجد ويعزى في الطريق، وحيثما وجدته جاز لك أن تعزيه. وما يصنعه الناس اليوم من وضع الخيام وجمع الناس والإتيان بالأطعمة كل ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف بعد ذلك: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. أشار بهذا إلى جواز البكاء على الميت بكاء ليس فيه تسخط، إنما البكاء والحزن على الميت الذي لا بأس به، ويحصل ذلك في الغالب، الغالب الإنسان يحزن كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق ابنه إبراهيم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن هذا الحزن وهذا الدمع للعين لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يقود ذلك إلى معصية الله. ومن بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنياحة هي البكاء مع جزع وعويل ورفع صوت بالندب، يقولون: يا ويلاه، يا ثبوراه، يا فلاناه، يا كريمه، ونحو ذلك من العبارات التي فيها تعداد لمحاسن الميت وتسخط على قضاء الله. وقول المؤلف رحمه الله ولعن النائحة والمستمعة، هذا حديث جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن إسناده ضعيف. النائحة والمستمعة، لكن ورد في النهي عن النياحة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني شق الملابس، ودعا بدعوى الجاهلية، يعني بذلك النائحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. أشار المؤلف بذلك إلى مسألة زيارة القبور، وزيارة القبور مستحبة للرجال وللنساء على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. فإذا أراد المسلم أن يزور القبور ليدعو للأموات ويستغفر لهم ويعتبر بزيارتهم، فهذه زيارة شرعية. أما إذا زارهم ويعتقد أن الدعاء، دعاء الله سبحانه عند القبر مستجاب، فهذه بدعة منكرة، زيارة يعني منكرة، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا وقف عند القبور ودعا الله فإن الدعاء يكون مستجابا. وكذلك إذا كان يتوسل بجاه الأموات ويدعوهم من دون الله فهذا وسيلة للشرك. فإذا دعاهم، دعا أصحاب القبور وقال: يا فلان، يا بدوي، يا عيدروس، يا جيلاني وغيرهم من المقبورين، يدعوهم من دون الله ويسألهم دفع الضر وجلب النفع، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. وعلى هذا فالزيارة إما أن تكون شرعية إذا ضبطت بالضوابط الشرعية، وإما أن تكون زيارة بدعية أو زيارة شركية، نسأل الله السلامة والعافية. وزيارة المرأة للقبور على الراجح كما ذكرنا أنها مباحة وجائزة إذا كانت على جهة التقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والمراد بذلك المكثرات. لكن إذا زارت أحيانا وخرجت تفلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير متطيبة ولا متبرجة، وأرادت بذلك الاتعاظ والدعاء للموتى، فهذا جائز. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني ما أقول إذا زرت القبور. وزارت قبر أخيها رضي الله عنها وأرضاها. فإذا زار المقابر دعا الله عز وجل للموتى، ودعا بهذه الأدعية الواردة: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وغير ذلك من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ختم المؤلف هذا الباب بقوله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. وهذه المسألة يسميها العلماء إهداء الثواب، إهداء ثواب القرب إلى الآخرين. إذا قرأ الإنسان القرآن، إذا صلى، إذا تصدق، يقول إذا فعل شيئا من أعمال القرب وأهداه، يعني جعل ثوابه، قال: يا رب اجعل هذا الثواب، العمل هذا لفلان، سواء كان من حي أو من ميت، يقول المؤلف نفعه ذلك. وهذا أحد الأقوال في المسألة الفقهاء، وهو قول فيه توسع. والحقيقة أن هذه الكلمة التي ذكر المؤلف ليس عليها دليل واضح، ليس عليها دليل واضح، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. لم يكن أحدهم يقرأ القرآن أو يصلي صلاة أو يصوم صياما أو يحج حجا ويقول: اللهم اجعله لفلان، إلا ما ورد به الدليل. ولهذا بيان ذلك عند العلماء أن العلماء يقول الأصل أن ثواب الأعمال لصاحبها، أي إنسان يعمل عمل وأثابه الله عز وجل على هذا العمل فإن ثوابه لنفسه، ولا يصلح أن يكون للغير إلا ما جاء فيه الدليل. ولهذا هناك أعمال لا يصل ثوابها للآخرين باتفاق، كالإيمان بالله والتوحيد وتعظيم الله في التوحيد لا يمكن أن يهدى للآخرين، وهذا باتفاق العلماء. وهناك أمور يصل ثوابها باتفاق أهل العلم، ومنها الدعاء والصدقة الجارية والعلم النافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهناك أعمال اختلف فيها العلماء، كإهداء ثواب القراءة والصلاة. فإذا قرأ الإنسان القرآن وبعد أن انتهى من قراءة البقرة مثلا قال اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان الحي أو الميت، فهذا اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أن ذلك لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقتصر على ما جاءت السنة به. السنة بيّنت لنا أن الدعاء ينفع الأموات، فإذا دعوت لميت أو لحي نفعه، إذا قلت اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه فإن ذلك ينفعه، لإجماع أهل العلم على ذلك ولورود الأدلة الواضحة البينة في ذلك. كذلك إذا صام الإنسان عن ميت عليه دين صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إذن هذا يدل على أن الصيام ينفع الميت. كذلك الصدقة وإخراج الزكاة عنه، فإذا تصدقت عن ميت فإن ذلك يصله، وكذلك إذا تصدقت وجعلت الثواب ذلك للحي فإن الأدلة تدل على أن ذلك يصل وينفع. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالدعاء وبالصدقة وبالصيام وكذلك الحج. وكذلك الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن فلان، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الإسلام وهو كبير أفأحج عنه؟ قال حج عنه، قال وقال لرجل حج عن أبيك واعتمر. فهذه الأعمال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها تصل إذا فعلها الإنسان نيابة عن الغير فإن ذلك ينفع، أما ما سوى ذلك فإنه لم يأتي ما يدل عليه. ومن هذا قراءة القرآن التي انتشرت اليوم، ويرى بعض العلماء أنها تصل إلى الموتى، لكن عند التأمل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات له أناس كثير فكان يدعو لهم ويستغفر لهم، وما كان يقرأ على أرواحهم الفاتحة أو غيرها من القرآن، ولا كانوا يجتمعون في العزاء لقراءة أجزاء من القرآن وإهداء ثوابه، مع التنبيه على مسألة مهمة جدا، وهي أن العلماء الذين رخصوا في قراءة القرآن على الموتى فإنهم لم يرخصوا في ذلك مع أخذ الأجرة. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، استئجارهم يعني يعطون الأجرة على قراءته، خلاف العلماء هل يصل القرآن قراءة القرآن أو لا يصل فيما إذا لم يكن هناك أجرة، لكن إذا كان عن طريق الإجارة فإن ابن أبي العز يقول: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. فهذه خاتمة المسائل التي نبه عليها المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز. نكتفي بهذا القدر، ونكون بهذا قد انتهينا من أحكام الجنائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، هنا بعض الأسئلة. سؤال يقول: كلمة موجزة عن الغفلة التي نعيشها وكيف نستعد للموت. نحن نتواصى بما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. والإنسان إذا أراد أن يكون على صلة بربه جل وعلا فليحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، ويحافظ على صلاته، ويحافظ على ورد من القرآن يوميا. لا يقل قراءتك في اليوم والليلة عن جزء، واختم في كل شهر. فمن ارتبط بكتاب الله وارتبط بمجالس الذكر والعلم وأدى الحقوق الواجبة التي عليه فإنه يكون دائم القرب من الله سبحانه، ويبتعد عن الغفلة التي يصاب بها الإنسان ببعده عن ذكر الله. وما رأينا أحدا بعيدا عن تلاوة القرآن إلا ابتعد عن ربه سبحانه وضعف إيمانه. تقول أيضا: امرأة أوصت أن تغسلها امرأة معينة تعرفها، وهذه الثانية امتنعت لأنها لا تحبها، فهل تؤثم؟ نحن نقول اللي يظهر أنها لا تأثم إذا امتنعت، لكن الأفضل أنها لا تمتنع وتستجيب لأختها وما أوصت به هذه المرأة، لعلها ترجو منها خيرا أو غير ذلك. فإذا لم تستجب هذه الوصية فلا إثم عليها والله أعلم، لكنه خلاف الأفضل والأولى. هل يجب حشد أو حشو منافذ الميت بالقطن؟ من حيث الوجوب لا يجب، لكنه أفضل إذا وضع القطن أفضل، هذا ذكره الفقهاء. ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد يوم الجمعة؟ هل ينقص ذلك من أجل إذا كانت تريد الاستفادة من الخطبة وتعلم دينها؟ وهل لسجود السهو تسليم والالتفات؟ لا ينقص أجرها، هو صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن إذا وجدت مصلحة من ذهابها إلى المسجد واستفادتها من الخطبة فهذا مقدم وهذا أفضل إذا كان أحيانا. سجود السهو نعم، إذا سجدت للسهو، إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه بعد أن يسجد سجدتين يسلم عن يمينه وعن يساره. تقول: إذا كنت أقيم بهذه البلد وذهبت زيارة لمدة 10 أيام إلى بلدي، فهل يحق لي الأخذ برخصة الجمع القصر؟ إذا كان البلد الذي تذهبون إليه فيه سكن لكم وفيه بلد وهو بلد إقامة لكم، يعني بحيث أنكم تكونون مستقرين فيه، عندكم بيت تسكنون فيه سكنة دائمة، فهذا يعتبر يعني بلدكم وإن كان يعني ذهبتم عنه. لكن إذا لم يكن لكم شيء فيه، لم يكن لكم سكن، فقط ذهبتم لزيارة الأهل والأقارب، فحكمكم حكم المسافر. وقد تقدم معنا في أحكام المسافر أنه له أن يجمع وله أن يقصر بحسب، له أن يقصر يستحب له القصر، وله أن يجمع بحسب المصلحة. تسأل عن فضل تغسيل الميت، وقد تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة. تقول: قامت الصلاة لصلاة الجمعة ثم خرجنا من المنزل لمنطقة أخرى في سفر، فهل نأخذ برخص السفر؟ المرأة إذا كانت السائلة امرأة فالمرأة ليس عليها جمعة، ليس عليها جمعة. إذا كانت خرجت في وقت صلاة الجمعة مسافرة، مثلا أقلعت بها الطيارة في وقت الجمعة وأصبحت مسافرة، فلها أن تجمع وتقصر، لها أن تجمع وتقصر. لكن إذا كان الرجل هو الذي سافر في وقت الجمعة بغير عذر فهذا يأثم لتركه الجمعة، فالجمعة واجب حضورها ما لم يكن عنده عذر بذلك. سؤال يقول: حكم زيارة قبر مخصص للدعاء له والاستغفار؟ لا بأس إذا كان القبر قريب لنا من أب أو أخ أو غير ذلك. في النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وضع على قبره حجرا قال: أتعلم به قبر أخي. فيعرف الإنسان قبر أقاربه حتى يزورهم ويقف عند قبرهم ويدعو لهم. تقول: ما حكم الجلوس لفترة طويلة في التعزية وتكرار الزيارة؟ الجلوس للتعزية كما ذكرنا إذا كان من جلوسك مصلحة، مثلا يستأنسون بجلوسك فلا بأس، وإلا فالأصل أنه لا يجلس للتعزية، وإنما يعزى وينصرف، ولا يجمع الناس للتعزية، إنما يعزون وينصرفون، هذا هو السنة. ما يفعله الناس اليوم هو من الأشياء التي أثقلوا بها على أنفسهم مما لم تأتي به السنة، فإذا كان جلوسنا يعني بعض الناس جلوسه عند أهل الميت فيه تخفيف عنهم وهم يحبون أن يجلس فهذا لا بأس. وكذلك تكرار التعزية تذهب اليوم الأول والثاني لأنهم يحبون منك ذلك ويريدون منك ذلك، وإلا في الأصل أنه لا تكرر التعزية. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.